بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال رحمه الله: حكم المكروه عند المالكية. قال: وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح.
قال:
وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز، ويقولون: إن أكل كل ذي ناب من السباع مكروه غير مباح. وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا وهو حرام. فمنها أن مالك نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، ومجل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في بيان ما يقصد بالكراهة: والكراهة حكم شرعي لا دليل، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى بعض المحرمات، قال في آخر الآية: وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهذا هو الذي يحمل عليه قول أهل العلم متقدمين، أن الكراهة تحمل على التحريم، فلو قال أكرهه يعني أنه عنده محرم، بخلاف من أتى من الأصحاب من المتأخرين فهم فرقوا بين الكراهة إما تكون على التحريم أو تكون للنزاهة للتنزه، يعني لا تصل إلى حد التحريم ولكنها تكون بمنزلة اجتناب ذلك أو لا، ولا يقربه إذا قالوا فيه مكروه. وإنما عند المتقدمين فهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة، فإذا أطلقوا مكروه يعني أنه عندهم محرم، يعني أنه لا يباح. ولكنه منزلة أقل من منزلة التصريح بالتحريم، فهو يكون منزلة أقل من التحريم، وإن كان أتى في بعض النصوص أنه مساو للتحريم، والعلماء في ذلك الاصطلاحات الله أعلم. أنت عندك عناوين، عندكم عناوين في نفس الكتاب، إذن العناوين هي المحكمة. ها؟ كلها معلومة لك. أما
الحكم
المكروه عند المالكية ما أعتقد أن العناوين من ابن القيم.
نفسها حتى التحقيق الأول نفسها.
هذا أما برضه ما عنده
عناوين. تمام.
كلها عنوانه، وبعد هذا
اظن المحقق
بس نفسها العناوين،
اقول المحقق انفسهم اللي سووا العناوين، اما ما له القيم ما اعتقد ان القيم سرد عنده.
نذكرها
ولا لا؟ نذكرها ما في بس اذكر قال ابن القيم.
رأي الشافعي في اللعب بالشطرنج وتحريمه. وكذلك
الشطرنج معلوم أن هذه الأجسام أو هذه التماثيل التي يلعبون بها فهي محرمة. وأتى بذلك النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالمردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وهذا الدليل على تحريم من كان لهوا يقضي على الأوقات وتذهب سدى ويحصل فيه ما يحصل من اللهو من لعب الشيطان بهم وجلب العداوة والبغضاء بينهم، فهذا محرم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، وهل يقصد بالمردشير الشطرنج او انه يقصد ذلك الحجر وهو النرد الذي يلعب به وفيه على سبيل التخمين، او ان هذا يلحق او ان الشطرنج يلحق به؟ أقوال لأهل العلم. بل أقرب أن يلحق به، لأن العلة التي في النرد هي العلة التي في الشطرنج. وقد مر عمر أو غيره من الصحابة على ناس يلعبون بالشطرنج فقال لهم ناصحا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ دليل على تحريمها، لأنها كالأصنام يعكفون عندها. الله أعلم. نعم. من لعب بالمردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ودمه. أيما نعم.
وكذلك قال الشافعي: في اللعب بالشطرنج هو له شبه الباطل أكرهه ولا يتبين لي تحريمه، فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه فلا يجوز.
ولهذا يقول أنه مكروه، لكنه لا يقول أنه مباح، أنه يجوز اللعب به. وهذا دليل على أن لكنه توقف في تحريمه، لا يجد نصا يدل على التحريم، لأن التحريم حكم شرعي ولا بد من وجود نص ينصه ويدل عليه مباشرة. ولهذا يتورعون رحمه الله، فهذا يقول أكرهه ولا يذكر أنه إذا قال أكرهه أنه يباح، لا، وأنه يكرهه وأنه من اللهو الباطل وما إلى ذلك. يدل هذا على تحريمه لأنه لا يوجد نص صريحا يدل على ذلك. نعم.
وتوقف في تحريمه فلا يجوز ان يرسل اليه والى مذهبه ان اللعب بها جائز وانه مباح، فانه لم يقل
هذا. اذا لم يقل حرام لا ينسب ياتي احد ينسب الى قال الشافعي بانه مباح وانه يجوز اللعب به، لانه قال ولا احرمه. نقول هذا استنباط عقيم وفهم سقيم، وانما قوله اكرهه ولا احرمه لا يدل على انه يقول انه مباح ويجوز، وانما يدل على ورع منه، لانه لا يقول بتحريمه الا بنص من القران والسنه. نعم.
فانه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه، والحق ان يقال إنه كرهها وتوقف في تحريمها، فأين هذا من أن يقال إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحتها؟ حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي.
تزوج
الرجل ابنته من
الزنا. نعم.
ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته المخلوقة من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مضاف ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله، وقد قال تعالى عقب ذكره ما حرمه من المحرمات من عند قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاغ إلى قوله ولا تقربوا الزنا إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلى قوله ولا تقفوا ما ليس لك به علم إلى آخر الآيات. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
أورد رحمه الله تعالى فيما أورده من تورع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن قوله بالتحريم، ولكنه يأتي إلى القول بالكرامة، فلا يدل قوله على أنه يكره هذا على أنه مباح، ولكن قصده التحريم، لكنه لا ينص على التحريم، لأن التحريم كما قلنا دليل شرعي يحتاج إلى نص يدل عليه. وضرب مثالا على ذلك بالرجل الذي يزني بامرأة ثم تلد تلك المرأة من ماء ذلك الرجل من ماء الحرام، تلد بنتا ثم تكبر تلك البنت، هل يجوز له أن يتزوجها؟ لأنها ليس بنتا له شرعية، وإنما هي من ماء حرام. فقال إني أكره ذلك، يعني أنه لا يحل أن أتزوج بابنتي التي هي من مائه الحرام. وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز، وإن دعا بعض أهل العلم إلى خلاف هذا، لكن الصحيح والورع أن يكون ورعا نزها متقيا أن يتزوج بتلك المرأة، وإن كان في الحلال إذا وطئ الأم تحرم عليه ابنتها من زوج آخر. فيحرم عليه أن يتزوج بتلك البنت. والكراهة كما قلنا أنها تكون عندهم بالتحريم، وذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حد بعدها أشياء محرمة ثم ختم الآيات قال كل ذلك كل ما جاء من التعليم كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرم. ومن ذلك ما جاء في الصحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني في الصحيحين من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، كره لكم يعني حرم عليكم، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كل هذه النصوص تدل على أن الكراهة إذا أطلقت تدل على التحريم، ولا يقول إذا قال مثلا العالم أكرهه ولا أحرمه لا يدل كلامه على أنه يحله ويجوزه، فليتنبه إلى مثل هذه النصوص. نعم
نقل كلام الألباني
في
هذه المسألة.
اقرأ.
قال المحقق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان قال شيخنا الألباني رحمه الله في تحذير الساجد: لقد أخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحته تزوج الرجل ابنته من الزنا بحجة أنه صرح بكراهة ذلك. والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه. ثم نقل كلام ابن القيم من هنا وقال: قبل ذلك لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة خاصة على الكراهة التحريمية، لأنه هو المعنى الشرعي المقصود في الاستعمال القرآني. ولا شك أن الشافعي متأثر بأسلوب القرآن غاية التأثر، فإذا وقفنا في كلامه على رفض له معنى خاص في القرآن الكريم وجب حمله عليه لا على المعنى المصطلح عليه عند المتأخرين. فقد قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
كره يعني من الكراهة، وهذه كلها أشياء محرمة، الكفر والفسوق والعصيان كلها محرمة.
وهذه كلها محرمات. وهذا المعنى والله أعلم هو الذي أراده الشافعي رحمه الله بقوله المتقدم وأكره، ويؤكد أن هذا المعنى هو المراد من الكراهة في كلام الشافعي في هذه المسألة، أن مذهبه أن الأصل في النهي التحريم إلا ما دل الدليل على أنه لمعنى آخر، كما صرح بذلك في رسالته جماع العلم ونحوه في كتابه الرسالة. ولذلك فإني أقطع بأن التحريم هو مذهب الشافعي. انتهى باختصار.
وهذا اجزم به كل طالب علم منصف، كل طالب علم منصف يجزم ان الكراهة عند الامام الشافعي، بل عند الامام مالك والامام احمد والامام ابو حنيفة، انهم الكراهة عندهم انما يقصدون كراهة التحريم، لا يقصدون عكسها بانه يباح عندما يقول اكرهه ولا احرمه، انه يقصد ان ذلك مباح وجائز، وإنما يقصد التحريم. قال وصله
استعمال السلف والخلف لنفذ الكراهة. والسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك، وأصبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث.
ما يجوز حمل كلام الله وكمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على المصطلح الحادث وهي كراهة التنزيه، إلا إذا أتى ما يدل على ذلك من السياقات، كان يأتي نهي ثم يأتي بعده إباحة، أو يأتي فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما يصرف ذلك الأمر إلى أمر أخف منه من التحريم إلى الكراهة، والكراهة إنما تحمل على كراهة التحريم. وهكذا حمل السلف هذه النصوص، وهذا الذي يظن به لأنهم لا يتجاوزون النصوص.
اضطراد استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا،
كذلك لا ينبغي إذا أتت في نصوص الكتاب والسنة دليل على التحريم، يقولوا أنا ينبغي أن أتخذ ولدا، يعني شيء حرام ومستحيل، شيء من المستحيلات، وما يجوز أن نطلق ذلك على الله سبحانه وتعالى. إذا قال لا ينبغي يعني أنه مستحيل أن يقع، كقوله ولا الشمس ينبغي أن تدرك القمر، يعني مستحيل، شيء ما 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 يدرك حتى. نعم. هذا أصحاب الكلام، أصحاب الكلام، لكن على النصوص أن لا ينبغي شيء مستحيل، مستحيل أن يقع. نعم. لكن إذا نص العالم على اصطلاحاته لا بأس بهذا، لكن لا يعارض نصوص الكتاب والسنة بما اصطلحوا بعقله. هذا أصحاب الكلام، كما قلنا في أصول الفقه، على أنه كما يقول الشيخ مقبل أنه لا ليس فيه فائدة، وإنما فيه أشياء مخصوصة كقول العموم والخصوص وما يتعلق بهذه الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يتقنها، وإنما نصوص الكتاب والسنة واضحة.
وقد اضطرد في كلام الله ورسوله استعمال ما ينبغي في المحظور شرعا أو قررا، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.
ما ينبغي يعني مستحيل، شيء مستحيل، قوله لا ما ينبغي يعني شيء مستحيل، هذا معلوم. ما نقول ما ينبغي لشيء قد يدرك وقد لا يدرك، قد يعمل به وقد لا يعمل. نصوص الكتاب والسنة واضحة. نعم.
وقوله وما علمناه الشعر
وما ينبغي له. نعم مستحيل.
وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون.
نعم.
وقوله على لسان نبيه كذبني ابن آدم وما ينبغي له.
نعم.
فتيان ابن آدم وما ينبغي له.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم
لا يحرم عليه ويستحيل عليه أن يشتمني ويكذبني و إلى آخره. هذه معاني نصوص الكتاب والسنة.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا
ينبغي له أن ينام، لا مستحيل أن ينام. كلمة وما ينبغي يعني مستحيل. فهذه اللفظة دلالات الكتاب والسنة تدل على الاستعالة والتعليم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير لا
عندما يأتي ويقول يقول رجل إن لله ولد، نقول قولك محرم لأن الله أخبرنا بأنه يستحيل أن يكون له ولد. فكلمة لا ينبغي يعني مستحيل. وبإلحاقنا له نقول يحرم عليك فعل مثل ذلك، هذا الدلالة على لا ينبغي، أنه يحرم عليك فعله. لا ينبغي ذلك، لا ينبغي الزنا. ما معنى كلمة لا ينبغي الزنا؟ يعني أنه يحرم عليك أن تفعل الزنا. هذه دلالات هنا.
وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير لا ينبغي هذا للمتقين وأمثال ذلك.
نعم. والحرير حرام لبسه على الرجال، لكنه على المتقي يستحيل تقواه لا يدفعه إلى فعل مثل هذا، لكنه محرم.
فيقولون مفتي فيما اجتهد فيه. والمقصود ان الله سبحانه حرم القول عليه بلا علم في اسمائه وصفاته وافعاله واحكامه.
لان هذه الاسماء والصفات والافعال والاحكام توقيفيه ما يحتاج الى العقل ان يعمل فيها، لا، وانما هي توقيفيه بنصوص الكتاب والسنه. ما يتعدى الانسان الى عقله يقول مثلا الله على العرش استوى، كيف استوى؟ الله يضحك كيف يضحك؟ الله يغضب كيف يغضب؟ نقول الله اخبرنا بذلك فنحن نؤمن به، كل من عند امنا به، كل من عند ربنا على ما يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه، فان لم يكن خبره مطلع مطابقا لما شرعه كان قائلا عليه بلا علم. ولكن اذا اجتهد واستمر وسعه في معرفه الحق واخطا لم يلحقه الوعي.
لانه هذا الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا وسعه واجتهاده. وصل به الى نزل تلك المرحله، ما كان عن هوى وانما كان عن اجتهاد وكان عن مطابقه النصوص ولا جمعها والنظر فيها، ثم حصل له ذلك الاجتهاد. فإن أصاب له أجر اجتهاده وله أجر موافقته، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده فقط وخطأه مغفور له.
ولكن إذا اجتهد
لكن لابد للمجتهد أن يكون معه وسائل الاجتهاد وأدواته. لا نقول لكل واحد يجي يشاكى والله يعني بعقله، لا، هذا الامر سهل والموضوع فيه كذا وهو عباده والله سبحانه وتعالى غفور رحيم والى اخره. نقول انت مخطئ وانت قلت على الله بلا علم. ان اصاب ماجور وان اخطا ماجور، كل الثنتين فيها غير ماجور، وانما يلحقك الاثم حتى لو وضعت. لابد الانسان ان يقول بعلم، والا فليدع القول لاهل العلم.
ولكن اذا اجتهد واستقر وقعه في معرفه الحق واخطا لم يلحق الوعيد وعفي له عما اخطا به واصيب على اجتهاده. ولكن لا يجوز ان يقول لما اداه اليه اجتهاد ولم يرفع فيه بنص عن الله ورسوله ان الله حرم كذا.
لا يقول ولكني اظن وارى ولعل الصواب هكذا ولعله موافق للحق، لا يقول الله حرم هذا وهو اجتهادي. ولا تقول لما تصف الصدم الكذب هذا حلال وهذا لتفتروا على الله الكذب، لا بد
لابد ان يكون عندك نص او انك مجتهد كده يقرا هذا ولعله كذا وفيما اظن وفيما ارى. اي نعم هذا
يعني يكون هذا عند
الاجتهاد
فيما ليس فيه نص.
ايوه فيما فيه ليس فيه نص، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا على حكم الله وعلى حكم الرسول، وانما انزلوا على حكمك وحكم اصحابك لعلك لا تصيب قول الله ولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا اذا لم يكن فيه نص.
اما اذا كان فيه نص فالزم، الله حرم هذا لقوله تعالى كذا وكذا وكذا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، هذا فيه جزما. انما عند الاجتهاد ما يقول الله كذا، اذا كان مسألة اجتهادية او فيها اشياء من هذا ما يقول الله يقول كذا والله حرم هذا لابد، وانما يقول فيما حرم. ولهذا لا يقول الانسان في مسألة ليس فيها دليل المفتي ما حكم الله في كذا او ما حكم الشرع في كذا، انت الان تطحنه اطحاما، وانما تقول ما رايك في كذا ما رايك في كذا.
الشيخ ادخل الان حتى الامور المقطوعه في هذا
بهذا
القول. يعني امور مقطوعه بالتحريم
والتحريم
يقول لك لا
ما يقول كذا،
يقولون هذا لا
لا
يقولون
الائمه
ما يقولون هكذا، يقولون نكره ويقولون كذا
يقولون
ان القول قد يكون خطا.
لا ما يقول ما يقولون نكره في شيء فيه نص مقطوع. كيف
هذا نص
مقطوع؟ نص مقطوع ما يقول يا الذين آمنوا إنما حرمت عليكم الميتة والدم، ولا هل يقول به الدم مكروه الميتة مكروه؟ يقول محرم. ليش؟ النص عندك، إنما يأتون بهذه الألفاظ فيما ليس فيه وضوح أو نص.
ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاد ولم يظهر فيه بنص عن الله ورسوله إن الله حرم كذا
ولم يظهر فيه
بنص.
أيوه إذا ظفر فيه بنص يقول أحرم الله كذا، وإنما هذه الألفاظ كافية عندما لم يكن فيه نص ولا فيه دليل يدل على هذا.
إن الله حرم كذا وأوجب كذا وأباح كذا، أو إن هذا هو حكم الله فلا توضح. حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد بن حميد عن عطاء بن السائب قال ربيع بن حميد إياكم أن يقول رجل لشيء إن الله حرم هذا ونهى عنه فيقول الله كذبت علي لم أحرمه ولم أنهى عنه، أو يقول إن الله أحل هذا أو أمر به فيقول الله كذبت علي لم أحله ولم أمر به. قال أبو عمر وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل به فيسأل عنه فيجتهد به رأيه إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقن.
هذا هو الكلام، هذا الإسناد. قال ابو رمضان
حدثنا يوسف بن
قال ورمضان
قال ابو الضح
نعم
حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد بن حميد عن عطاء بن السائب
معناه صحيح الكلام المتن معناه صحيح، لكن الاسناد عطاء بن السائب عطاء بن السائب هذا اختلط. احنا قلنا حكم المختلطين أن يرى من روى عنه قبل الاختلاط من روى عنه بعد الاختلاط، وعبيد هذا من روى عنه بعد الاختلاط ما روى عنه قبل الاختلاط، لكن معنى الحديث صحيح. نعم هذا يتورع أهل العلم الراسخين من أن يقول مثل هذه الألفاظ إلا أن يكون هناك نص يدل عليها، وإنما إذا أدى اجتهاده إلى مثل هذه الأمور أن يقول ما ينبغي إما أن يقول مثلا أكره أظنه إلى أو أرى. نعم ولكن يقول لما لكم ما أظن إلا ظن
في
تعليق على ايش؟
كيف؟ على هذا
أنا أقول لمن مالك؟
لا على الأثر هذا.
طيب اقرأ.
قال رواه ابن عبد البر في الجامع والخطيب الفقيه والمتفق عليه من طريق ابن وضاح به وعطاء بن السائب اختلط وعبيد بما روى عنه بعد الاختلاط.
نعم.
وله طريق اخرى عند ابي ذر الحرمي.
نعم.